عن عبادة الله جل وعلا الفاعل لهذه الأشياء العظام السماوات والأرض والدقائق الخفية العروق واللحم والدم والسمع والبصر والحواس في ابن آدم ما تختلط بإذنه تعالى، دقة العروق وتغذية كل عرق يغذي شيء مخصوص من الجسم بإذنه تعالى. ومن أين تنطلق هذه العروق؟ وهذه العروق أنواع، عرق يؤدي وعرق يسحب بحكمته تعالى. فأنى تصرفون؟ كيف؟ أين عقولكم؟ كيف تصرفون عن عبادة من هذا صنعه إلى عبادة جماد، شجر أو حجر أو طين أو تراب أو عظم؟ فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن عبادة الله جل وعلا المستحق للعبادة الذي هذا شيء من صنعه اطلعتم عليه، أدركتموه في أنفسكم؟ فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن عبادته؟ هذا هو المستحق للعبادة، لا اللات ولا منات ولا ود ولا سواع ولا العزى، الذي يقول أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، شتان. العزى ماذا تفعل؟ ومنات ماذا تفعل؟ قبر أو حجر أو صخرة. فكيف تصرفون عن عبادة من هذا شيء من إيجاده وتكوينه وتصويره جل وعلا؟ ومثل بالعظائم والدقائق الخفية، لأن لا يقال إنه، لأن بعض الناس مثلا ممكن يدرك أن يبني بيت كبير لكن لا يستطيع أن يعمل شيء نحو الساعة وأدواتها الدقيقة. والله جل وعلا ضرب الأمثلة وبينها كمال قدرته في العظائم والدقائق الخفية تعالى وتقدس. فكيف تصرف العبادة لغيره تعالى؟ فأنى كيف؟ استفهام توبيخ وتقريع. فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن عبادة الله الموجد لهذه الأشياء وتعبدون من لا يملك لكم شيئا ولا يملك لنفسه لا دفع ضر ولا جلب نفع؟ وفي هاتين الآيتين العظيمتين دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه الموصوف سبحانه وتعالى بصفات الكمال، أنه العزيز والغفار، وأنه الله الذي يعله الخلق، وأنه الرب جل وعلا المربي للعباد بالنعم، وأنه مالك الملك والمتصرف في الكون، وأنه الواحد الأحد الذي لا إله سواه، لا إله إلا هو. فأنى تصرفون؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: الذي نسي طواف الوداع في الحج ماذا يلزمه؟
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فإذا تركه غير حائض ونفساء وجب عليه هدي، إن نسيه وخرج وجب عليه أن يعود ما دام قريب، فإن تجاوز وأبعد واستقر الدم في ذمته يذبح في مكة لفقراء الحرم حتى ولو عاد مرة ثانية إلى مكة، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع.
يقول السائل: ما حكم وضع الكحل على الحواجب للزينة؟
لا بأس بذلك ما دام ليس سوادا والحاجب أبيض، فيجنب السواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. فالشيء الأبيض يجنب فيه السواد، ولا بأس أن يغير بما ليس بأسود.
يقول: ما حكم الغسل يوم الجمعة وللعمرة، وهل يجزئ الغسل ليلة الجمعة؟
الغسل يوم الجمعة مستحب استحبابا على رأي الجمهور، ويرى بعض العلماء وجوبه، يرون أنه واجب، ولكن قول الجمهور الاستحباب ليس بحتم. وكذلك الدخول في النسك، عند الدخول في النسك يستحب الاغتسال عند الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة، وكذلك عند دخول مكة، وكذا عند الوقوف بعرفة يستحب الاغتسال في هذه الأحوال.
يقول السائل: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟
يطلق الفقير على المسكين ويطلق المسكين على الفقير، كلاهما إذا ذكر أحدهما شمل الاثنين الفقير والمسكين، وإذا ذكر معا كما في الآية الكريمة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حينئذ إذا ذكر معا فرق العلماء رحمهم الله بينهما، فقالوا: الفقير من لا يملك شيئا أو يملك دون نصف الكفاية، والمسكين من يملك النصف فما فوق دون الكفاية. مثلا إذا كانت كفاية المرء في السنة 10,000 ريال، فمن يملك 3,000 يقال له فقير، لأنه يملك دون نصف الكفاية. ومن يملك 6,000 ريال يقال له مسكين، لأنه يملك أكثر من نصف الكفاية.
يقول
السؤال طويل. يقول الأخ إنني منذ الصغر وهم يقولون لك ابنة عمك فلانة، كما أنهم يقولون للبنت نفسها إن زوجك فلان، ثم إني طلبت الزواج بها فرفض عمي بحجة يقول إنك صغير ولا تزال طالب، فقلت في نفسي لن أتزوج ابنتك أبدا، فوقعنا الآن في مشكلة. أنا قلت لن أتزوجها وهي محبوسة أو معدة لي، لن تتزوج بغيري، فما الحل؟ وقل وأقول لا مشكلة والحمد لله. هو الوعد السابق لا يعتبر تزويج، وليست زوجة لك إلا بإجراء العقد الصحيح، لأن هذا كثير مثلا ما يقال سنزوج فلان بفلانة، والزواج راجع للطرفين للزوجين لا لأوليائهما. ثم إن رغبت في تزوجها فلا بأس عليك بقولك لن أتزوج ابنتك، إلا إن كنت أقسمت قلت والله لن أتزوجها مثلا، فبإمكانك أن تكفر عن يمينك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار بين هذه الثلاثة إن كنت حلفت يمين. فإن لم تستطع واحدا من هذه الثلاثة فتصوم 3 أيام عن كفارة اليمين، لأنه لا يجزئ الصيام لمن يستطيع الإطعام أو الكسوة. وإن لم ترغب فيها فلها أن تتزوج من شاءت غيرك، وليست محبوسة لك أو محجورة، وإنما هذا مجرد وعد قد يتم وقد لا يتم. هذا سؤال مدرسة وهو طويل، تقول إنها تعطي والدها من راتبها الشهري مبلغ 1000 ريال، وأنها بعض الأحيان قد تحتاج فتضطر إلى أن تتوقف عن إعطائه هذا المبلغ فيغضب عليها، والجواب أنه لا يلزمها هذا المبلغ إلا إذا كان والدها في حاجة، وتقصر به النفقة، فيجب على القادر من أولاده من بنين وبنات أن يتعاونوا على معونته، لأنهم إن توقفوا لو طالبهم في المحكمة ألزمهم القاضي بأن ينفقوا على والدهم إذا قصرت به النفقة. وأما إذا كان الوالد يكفي نفسه بالاقتصاد فلا يلزمها أن تدفع هذا المبلغ شهريا، وإنما يحسن أن تتلطف في الاعتذار من أبيها لأن لا يغضب عليها، لأن رضا الله جل وعلا في رضا الوالدين، وسخط الله جل وعلا في سخط الوالدين،
والله جل وعلا يقول أن اشكر لي ولوالديك. وإذا أعطى الولد ذكرا كان أو أنثى أباه شيئا من ماله عن طيب نفس فالله جل وعلا يخلف له ويبارك له فيما أبقى. يتوقع الخلف من الله جل وعلا وأن يبارك الله جل وعلا في ماله. وهذه تقول الأخت إنها اشترت بيت، فلعل شرائها البيت كان بسبب برها بوالدها وحفظها لمالها، يعني كونها أعطت الوالد 1000 ريال ربما كان سببا في حفظ بقية الراتب، وإلا لضاع كما يضيع من كثير من ذوات الرواتب. فتحتسب هذا وتحرص على مواصلة البر والإحسان بوالدها ما دام في حاجة إليها ولا تتضجر من هذا، فالوالد له حق كبير، قرن الله جل وعلا حقه بحقه سبحانه وتعالى في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. لكن الشيطان اللعين يتسلط على ابن آدم ليسبب له العقوق أو الجفا بينه وبين أبيه. ربما أن بعض الناس يبذل المال الكثير لإقراض صديق قد لا يسدده ولا يعطيه حقه، أو لإقامة وليمة أو حفلة أو نحو ذلك بمبالغ طائلة، ويتوجر أو يتكاثر أن يعطي والده أو والدته شيئا من راتبه الذي أنعم الله جل وعلا عليه به. وما ذاك إلا من تسليط الشيطان، لأن الشيطان يحرص على إغواء بني آدم وعلى إفساد الحياة عليهم. وإلا فما دام أن المرء رجلا كان أو امرأة له دخل طيب الحمد لله، والوالد والوالدة في حاجة، فالإحسان إليهما مطلوب وسبب لسعادة المرء في دنياه وأخراه وفي عيشه عيشة هنية وفي استمرار الراتب بإذن الله وفي البركة فيه، لأن البركة بإذن الله جل وعلا ومنه تعالى. فالواجب على المسلم أن يحرص على ما يبذل من ماله، وخاصة إذا كان لأقرب الناس للوالدين. والله جل وعلا أوصى الوالدين بأولادهم وأوصى الأولاد بالوالدين تعالى، فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، وقال جل وعلا للولد أو الأولاد أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
يقول السائل: أنا عندي لشخص مظلمة معينة وتقدر بمبلغ 2000 ريال، وللعلم صاحبها لا يتواجد في الوقت الحاضر، وتعلمون أن الإنسان لا يعلم متى يلقى ربه، فهل أتصدق بها أم ماذا أعمل بها؟
لا يا أخي، ما دمت تعرف صاحبها فلا يجوز لك أن تتصدق بها. لا تتصدق بمال زيد عنه، أنت لست وصي عليه ولا ولي عليه، وإنما ردها إليه. إن كان قريبا فردها إليه، إن كان بعيدا فابعثها إليه، أو اكتبها عندك وصية بأن عندي لفلان كذا، وإن كان متوفى فسلمها لورثته. ولا تتصدق بها إلا في حالة إذا تعذر عليك معرفة حاله، أحيا هو أو ميتا ولا تعرف له وارثا ولا قريب. إذا تعذر عليك إيصالها إليه لكونك
لا تدري عنه أهو حي أم ميت، ولا تعرف له وارث ولا قريب تسأله عنه، فبإمكانك في هذه الحال أن تتصدق بها عنه. فإن رأيته في المستقبل فأخبره بأنك تصدقت بها عنه، إن أقر ذلك فبها، وإلا فتكون الصدقة لك وتعطيه حقه.
يقول السائل: جئت إلى مكة للعمرة ولمدة لا تقل عن 6 أو 7 أيام، ومعي زوجتي وبناتي، ولكن واحدة منهن معها الدورة ولم تحرم من جدة لأننا لم نتركها وحدها، فهل إذا طهرت هنا تحرم وتؤدي العمرة أم لا، لأننا بعد مكة ذاهبون إلى الطائف؟
هذه التي دخلت مكة بدون إحرام لكون الدورة الشهرية عليها لا يخلو، إن كانت دخلت برفقة أهلها لا تريد عمرة، كأنها لما حاضت أيست من العمرة ولا تستطيع أن تبقى خارج مكة، فدخلت مع أهلها مرافقة معهم لا تريد عمرة، ثم طهرت من حيضها قبل أن يغادر أهلها مكة، فهذه تخرج إلى الحل إذا رغبت في العمرة، تخرج إلى الحل وتحرم منه وتؤدي عمرتها ولا شيء عليها، لأن من كان بمكة ويريد العمرة نقول له تخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليك. أما إن كانت هذه دخلت بنية العمرة وهي عارفة بأنها لن تغادر مكة إلا بعد العمرة، فهذه يجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، فإن تعذر عليها الرجوع إلى الميقات فتحرم من الحل ويكون عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام. فرق بين الاثنتين: الأولى دخلت لا تريد عمرة ثم أرادت العمرة فتحرم من الحل، الثانية دخلت بنية العمرة لكنها حائض وتظن بنفسها أن الحائض لا تحرم، وهذا خطأ، الحائض تحرم كما تحرم الطاهرة سواء بسواء، لكن جهلها ظنت أن الحائض لا تحرم فقالت أؤخر الإحرام مثلا، فنقول هذه يجب عليها العودة إلى الميقات وتحرم منه، فإن لم تعد إلى الميقات فتحرم من الحل ويكون عليها هدي. وعلينا أن نعلم ونعلم من يخفى عليه ذلك بأن المرأة إذا وصلت إلى الميقات تريد مكة لحج أو عمرة يجب عليها أن تحرم من الميقات سواء كانت حائض أو نفسا أو طاهرة، فإذا أحرمت ودخلت مكة تنتظر حتى تغتسل من حيضها أو نفاسها ثم تطوف بالبيت وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. فأسماء بنت عميس ولدت ابنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في الميقات في أبيار علي، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرم من الميقات وأحرمت وهي نفسا وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النفس لا تطوف البيت حتى تطهر. وعائشة رضي الله عنها أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك، والحائض لا تطوف بالبيت، فالمرأة إذا حاذت الميقات بالسيارة أو بالطائرة أو بالبحر بالباخرة تحرم من الميقات كما يحرم الرجال والنساء الطاهرات، ثم تدخل مكة وتنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وقد حلت من عمرتها. فالحيض لا يمنع من الإحرام كما لا يمنع منه النفاس، إلا إذا توقعت أو خافت أن لا تتمكن من تأدية العمرة، وأن تخشى أن تحبس أهلها ودخلت بدون نية العمرة، دخلت معهم مرافقة فقط، فلا بأس عليها بالدخول بدون إحرام، ثم إن تجددت عندها نية العمرة أحرمت من الحل، وإن سافر أهلها وهي على حيضها سافرت معهم ولا شيء عليها.
يقول السائل: أتيت إلى مكة معتمرا وعمرتي لأمي رحمها الله، وأريد أن أعتمر لنفسي، فهل يجوز أن أذهب إلى الميقات وأعتمر لنفسي؟
ما دمت دخلت مكة بعمرة عن والدتك فلا يحسن أخي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، هذه تكفيك في هذه السفرة. فإن خرجت من مكة إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى مكان قريب أو بعيد ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة، وأما وأنت بمكة وقد دخلتها بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: عملت عمرة وقصيت شعري بعد انتهائي من العمرة، إلا أن التقصير قليلا، ولكن عممت رأسي بالتقصير، فهل علي شيء؟
الذي ينبغي عند التقصير أن يعمم الإنسان التقصير، حتى قال العلماء إن التقصير في التحلل من العمرة أو الحج مثل المسح في الوضوء، يعني يعمم، لا يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها، كما لا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها، وإنما يعمم التقصير كما يعمم المسح، هذا هو الأولى والأفضل. وأما ما دام أنه حصل التقصير ولو يسير فهو يكفي إن شاء الله، لأن بعض العلماء قالوا يكفي ولو شيء يسير منه. وهذا الأخ يسأل عن طلاق الغضبان، عليه أن يراجع المحكمة.
يقول السائل: هل هناك شيء في شرب الزعفران مع القهوة أو الماء وكذلك النعناع في العمرة؟
ما كان من أنواع الطيب فلا يستعمله المحرم، فإذا تحلل من عمرته أو من حجه استعمل الطيب، مثل الزعفران من أنواع الطيب لا يستعمله في مطعوم ولا مشروب عمدا، فإن استعمله جهلا أو نسيانا فلا شيء في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.